إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجة، قد انتهى بنا الكلام إلى باب الوليمة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا أو مه؟ فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجة: لم يحدث بحديث ابن جدعان إلا ابن عيينة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، فكانت خادمهم العروس، قالت: تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أنقعت تمرات من الليل، فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه.
باب الوليمة. الوليمة في اللغة ما يولم عليه الناس، يعني ما يجتمع عليه الناس من الطعام، فكل طعام يسمى وليمة، ولكن اختص في العرف اسم الوليمة بأنه الطعام الذي يقدم في العرس، أنه الطعام الذي يقدم في العرس. حديث الباب كلها تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في الوليمة، فالوليمة تارة تكون خبز ولحم، وتارة تكون سويق ومن أنواع الحبوب، وتارة تكون دون ذلك وتارة تكون فوق ذلك. واعتاد المصنفون رحمهم الله حينما يتكلمون في باب الوليمة أن يذكروا أسماء الولائم عند العرب، يعني أسماء الطعام التي يجمع عليه الناس عند العرب. وأنا نقلت من الثعلبي ما ذكره في هذا الموضوع مع صفة الطعام، بحيث نأخذ نظرة قبل ما ندخل في أحاديث الباب. نقرأ بسم الله.
قال رحمه الله تعالى في فقه اللغة وسر العربية: طعام الضيف القرى.
طعام الضيف القرى، وهذا جاء في الحديث، تسمية ما يقدم إلى الضيف بأنه القرى. أيوة.
طعام الدعوة المأدبة.
وطعام الدعوة المأدبة، يعني ما يكون عندك دعوة عامة لأي سبب من الأسباب فأنت تدعو الناس فيسمى هذا مأدبة، لأنك تأدب الناس تدعوهم إلى أن يحضروا. نعم.
طعام الزائر التحفة.
الزائر اللي يزورك كده ويمشي، ما هو بده يجلس عندك، ما هو ضيف بده يجلس، يقال لها تحفة. نعم.
طعام الإملاك الشندخية عن ابن دريد.
طعام الإملاك اللي احنا نسميه الملكة اسمها الشندخية، الأكلة هذه حقتها اسمها عند العرب الشندخية. أيوة.
طعام العرس الوليمة.
طعام العرس الوليمة. نعم.
طعام الولادة الخرس.
طعام الولادة الخرس، يعني حينما تلد المرأة يطعم لها طعام يجمع له الناس أو للأقارب أو لأهل البيت يسمى الخرس. نعم.
وعند حلق شعر المولود العقيقة.
العقيقة معروف. نعم.
وطعام الختان العذيرة عن الفراء.
العذيرة طعام الختان، طبعا لعله سيأتي في كلامي أو في كلام الشيخ هنا أن أحد السلف قال ما كنا ندعى على طعام العذيرة، مما يفيد أن هذا الطعام اسمه هكذا ولكن خاص بأهل البيت. نعم.
طعام المأتم الوظيمة عن ابن العربي.
المأتم يعني الوظيمة، المأتم يعني الوفاة، إذا صار في وفاة فالطعام الذي يوضع فيها يقال له الوظيمة، ومعلوم السنة في الوفاة أن أهل الميت لا يصنعون الطعام إنما جيرانهم هم الذين يصنعون الطعام، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. نعم.
طعام القادم من سفر النقيعة.
الذي يقدم من السفر يقدم له طعام يقال له النقيعة. شوفوا مناسبة الاسم النقيعة من يعني الاستقرار في المحل والثبوت فيه، كأنهم سموا هذا الطعام تفاؤلا بهذا المعنى. نعم.
طعام البناء الوكيرة،
يعني حينما يبني الإنسان محل وبيت ليسكن فيه ويجمع الناس على هذا الطعام يقال له الوكيرة. نعم.
طعام المتعلل قبل الغذاء السلفة واللهنة.
السلفة،
السلفة واللهنة.
واللبنة.
واللهنة.
واللهنة. احنا كنا نسميه التلبيبة، طعام اللي بين الفطور وبين الغداء ويكون قبيل الغداء. عد الاسم ثاني مرة.
طعام المتعلل قبل الغداء السلفة واللهنة.
السلفة واللهنة، احنا هنا في مكة نسميه التلبينة، مو التلبينة، التلبيبة، ما ادري انتوا عندكم ولا لا. معنى. ايوه.
طعام المستعجل قبل ادراك الغداء العجالة.
ايوه.
طعام الكرامة القفي والزلة. قال وجل أطعمة العرب.
الآن انتبهوا، هو الآن سمى الأطعمة، الآن يذكركم ماذا يوضع في كل طعام، ايش تركيبة كل طعام، ايش. شوف.
قال وجل أطعمة العرب بل كلها على الفعيلة وهي متقاربة الكيفية من الدقيق واللبن والسمن والتمر كالسخينة واللويقة والصحيرة والربيكة والبكيلة. السخينة تتخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء وفوق الحساء، وإنما يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف المال، وهي التي كانت قريش تعير بها. الحريقة أن يذر الدقيق على ماء أو لبن حليب أو لبن حليب فيحسى، هي أغلظ من السخينة، يبقي بها صاحب العيال على عياله إذا عضه الدهر.
إلى آخره، سيصف لك كل الأطعمة، راجعوها في فقه اللغة للثعلب، يصف لك كل الأطعمة تلاقيها كلها دقيق وسمن وكان إيش كمان عسل ولبن يعني حليب، بس هذه الأطعمة. معناته قضية الذبيحة إيش؟ قضية الذبيحة قضية يعني زي ما تقول يعني إذا حب يزيد مرة أو كثر العدد أو إلى آخره، فما هو شرط في الوليمة أن تكون هناك ذبيح، ما هو شرط في الوليمة وفي الطعام أن تكون هناك ذبيح، وهذه عادة العرب وهذه أسماء أطعمتهم عند العرب كما نقلها الثعلبي في كتابه فقه اللغة، فما هو شرط أن تكون هناك ذبيح. وهنا تأتي مسائل، المسألة الأولى ما حكم الوليمة؟ الذي يظهر كما جاء في الحديث عند أحمد من حديث كما جاء في الحديث عند أحمد من حديث بريدة بن الخصيب الأسلمي أنه قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله إنه لا بد للعرس من وليمة، لا بد للعرس من وليمة. الذي يظهر أن الوليمة لا بد منها في العرس، وهي صورة من صور الإشهار. أنا ذكرنا الإشهار بإيش؟ بالشاهدين، وذكرنا الإشهار بالضرب بالدف، وهذا أيضا من الإشهار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا بد في العرس من وليمة، فنحن نقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد بسند حسن أو محتمل التحسين كما قال المحقق الشيخ الأرناؤوط أنه لا بد للعرس من وليمة. ما يكون العرس، يعني ما يحسن العرس إلا أن يكون فيه وليمة، وهذا لتمام الإشهار، لتمام الإشهار. المسألة الثانية، هل يشترط في الوليمة للعرس أن يكون هناك ذبيحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كما سيأتي في الحديث قال أولم ولو بشاء، قال بارك الله لك أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. هل كلمة ولو بشاء يعني من باب التقليل؟ ابن حجر قال ولو هنا من باب التقليل، أي على أقل شيء لو تسوي شاء. نقول نعم هي من باب التقليل هنا، وقول الرسول لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء بما يناسب حاله، فإنه كان من الأغنياء، فيكون ذكر الشاء هنا من باب التقليل بما يناسب حال عبد الرحمن بن عوف، وإلا فإن الرسول أولم بغير الشاء كما أولم على صفية كما سيأتي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. السويق يأخذون البر أو الحب ويحمصونه أو الذرة ويحمصونها ثم يطحنونها ثم يذرون عليها بشيء حلو السكر العسل أو غيرها فتؤكل. هنا مدام في تمر معناته هي كما هي تؤخذ مع التمر، هذا السويق. تطحن الحبوب بعد يعني تحمص قليلا ثم تطحن وتقدم مع التمر، وتقدم مع التمر. كانوا أول في الدكاكين، ما عندنا هذه الحلويات ولا عندنا هذه الأشياء، فكان من ضمن الأشياء التي تباع في الدكان نشتريها كيس سويق بأربعة قروش وخمسة قروش، كيس كذا يحط فيه سويق وناكل، اللي هو زي كذا. كنا ناخذ ياخذ الحمص ويطحنوه ناعم ويرشوا عليه سكر ويمزجوه مع بعض ويقدم، هذا يعني أكل. الآن الرسول هنا سويق وتمر، معناته ما هو شرط الشاء. فقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء، وقول ابن حجر ولو هنا للتقليل، نقول نعم ولو للتقليل والكلام سليم بما يناسب حال عبد الرحمن بن عوف، فإنه كان من الأغنياء، فإنه كان من الأغنياء. طيب مسألة الوليمة، الوليمة هل فيها شر فيها خير؟ نقول نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ولا يدعى لها الفقراء. فمن آداب الوليمة أن تكون عامة للأغنياء وللفقراء. وكان ابن عمر يدعو الأغنياء والفقراء ويصنع مجلسا للفقراء ومجلسا للأغنياء ويقول للفقراء سنعطيكم مثل ما نعطيهم ولكن لا تزاحموهم، اجلسوا هنا اجلسوا في هذا الموضع، فيطعمهم مثل ما يطعم أولئك، ولكن ما يجعلهم في نفس المجلس حتى لا يكون هناك مضايقة لهؤلاء الأغنياء. فشر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ولا يدعى لها الفقراء. مسألة، هل كل وليمة نعملها لابد أن ندعو لها شيوخنا وكبارنا؟ نقول لا، هذا عبد الرحمن بن عوف وسيأتي غيره أولم وفعل ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج وعمل وفعل ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يشترط في الوليمة أن يدعى إليها كل من يعز عليك وكل من هو كبير عندك، لا يشترط ذلك. مسألة، قال رأى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة الصفرة من طيب النساء، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فلما رآها الرسول على عبد الرحمن قال: يا عبد الرحمن، ما هذا؟ فقال: تزوجت البارحة، يعني عقدت على امرأة البارح، على وزن نواة من ذهب. النواة من ذهب قدر 5 دراهم، النواة من الذهب قدر 5 دراهم، والأوقية 40 درهم، ونش الأوقية، نص الأوقية يعني 20 درهم. وهو يقول على 5 دراهم تزوجت البارح، معناته عقد وتزوج ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: بارك الله لك. وهذا يؤكد أنه الرفاء في النكاح، التهنئة في النكاح، السنة أن تقول بارك الله لك وعليك وفيك وجمع الله بينكما في خير. قال: أولم ولو بشاه، وجهنا أولم ولو بشاه، هذا من باب التقليل، وهو بالنسبة لحال عبد الرحمن ابن عوف. وإلا لا يشترط في الوليمة أن تكون بشاه، لا يشترط في الوليمة أن تكون بشاه. قال: أولم ولو بشاه. قال: إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. مسألة عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة. ذبح شاة، زينب ذبح شاة، أما في غيرها لم يذبح شاة. فهذا يفيد أن الولائم لا يشترط فيها أن تكون ذبائح، لا يشترط في الوليمة أن تكون ذبيحة. وإذا عمل الإنسان الوليمة يعني ممكن يعملها بأي شيء، ما هو شرط إلا أن تكون ذبيحة. فالمغالاة في الولائم ليس من السنة. وإذا كان فوق هذا كمان يدعو لها الأغنياء ولا يدعو لها الفقراء، فهذا خلاف السنة في هذا الباب. مسألة: ذكر أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتم، أولم على صفية بسويق وتم. مسألة: يقول أنس: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز، ما فيها لحم ولا خبز. فهذا يفيدكم أنه ما في تكلف، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في عملية الولائم. الآن أصبحوا يعتبروها قصور وتحقير من شأن المدعو إذا أنت ما ذبحت ذبيحة، حتى مطلعونها عيارة. لو واحد سوى وليمة وجابها على الدجاج يقول: دعانا على بنت المذن، يعني يدعونا على الدجاج على الديك. فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. وأنا أعرف واحد دكتور كان عندنا في القسم في الكتاب والسنة من آل سعود، كان له سبتية يدعو لها المشايخ، يدعوهم على سليق بالدجاج. والشيخ سليمان بن عبد الرحمن العثيمين، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين أستاذ في اللغة العربية، كانت له ثلوثية يكون العشاء فيها أيضا على دجاج وسليق. ما كان الناس يتكلفوا، لكن دخلت عند بعض الناس هذا التكلف، فما يرى أن الاجتماع لا بد له من ذبيحة، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: الحديث الذي أورده المصنف عن عائشة وأم سلمة في زواج فاطمة من حيث السند ضعيف، لكن من حيث ما تضمنه من معنى ترى ثابت. جاء ذكر المحقق في الهامش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. فهذا يفيد أنه كان من عادتهم أنه فرش البيت وما يكون به المطبخ وكذا أغلب يكون من أهل البنت، أغلب يكون من أهل البنت. فلو هذا حصل في بعض البلاد، عندنا لا، عندنا يدفع العريس المهر وما لهم علاقة بشيء في البيت. بعض البلدان الثانية لا، أهل العروسة مثلا يجهزوا غرفة النوم، يجهزوا المطبخ وما يحسب على العريس. فهذه الأمور ترجع للعادات، هذه الأمور لا حرج فيها وترجع إلى العادات. هذا الحديث الآن خرجه أحمد والنسائي من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم
مشوا هاليف ورحيين وسقاء وجرتين. أيضا أورد عن الطعام الذي حصل في فاطمة عن الطعام قال كان كبشا وذرة ولم يكن تمرا وزبيبا. أخرج أحمد من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد للعرس من وليمة. قال سعد علي كبش وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة وإسناده محتمل للتحسين، يعني تقريبا حديث حسن فما فيها تكلف في القضية. الشاهد أن هذا الحديث وهذا الحديث يثبتان معنى الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في ما جهزت به فاطمة رضي الله عنها. مسألة أورد في آخر الباب حديث سهل بن سعد الساعدي وقال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس، فكانت خادمهم العروس يعني العروس هي اللي تقدم الأشياء وهي اللي تقدم الضيافة وهي التي تعمل لهم ما سيأكلونهم، فكانت العروس هي الخادم التي تخدم الضيفان. وهذا محمول على أحد أمرين، إما أن هذا قبل الحجاب وإما أن هذا بعد الحجاب ولكن مع الحشمة وغض البصر، مع الحشمة وغض البصر. فلو حصل مثل هذا لا حرج فيه. ونحن لازلنا نقرأ في كتب الأدب وكتب العرب وأخبار السلف أنه أحيانا يكون البيت الرجل غير موجود فتستضيف المرأة الضيف في البيت حتى يحضر الزوج، فهذا أمر فيه ساعة إن شاء الله مع العفة والحشمة وغض البصر. مسألة ذكرت في هذا الحديث أو ذكر سهل في هذا الحديث أن زوجته قالت أنقعت ثمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. نقول هذا النبيذ، هذا النبيذ وصنعته لا بأس بها ما لم يقذف الزبد، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يشرب بعد ثلاث، بأن لا يشرب النبيذ بعد ثلاث. فالمقصود بالنبيذ الماء يوضع فيه شيء من الفاكهة، هنا وضعت هي تمر، بعضهم يضع زبيب، بعضهم يضع أنواع من الفاكهة ثم في الصباح يعصرها ويصفيها ويشربها، هذا من النبيذ وكله جاهز. الآن هذه العصيرات اللي تشربوها في تشتروها من الأسواق هذا نوع من النبيذ، نوع من النبيذ. نعم. الباب الذي يلي
قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى باب إجابة الداعي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة.
نعم. هذا الباب عقده المصنف لبيان حكم إجابة الدعوة وأطلق، ولكن لأن هذا الباب داخل أبواب النكاح والكلام قبله عن وليمة النكاح يصير المقصود إجابة الداعي إلى وليمة النكاح، هذا المقصود. وسبق قبل قليل أن ذكرنا أن اسم الوليمة يقع على كل طعام، جاء عن الشافعي وأصحابه قالوا تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، ولكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره. سر هنا قوله باب إجابة الداعي يعني إلى الوليمة، ما حكم إجابة الداعي إلى الوليمة؟ جمهور أهل العلم أن إجابة الداعي إلى وليمة العرس مؤكد، أنها مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. وذهب الظاهرية وبعض أهل العلم إلى أنها واجبة ما لم يكن في العرس ما يخالف الشرع، ما لم يكن في العرس ما يخالف الشرع أو ما يخشى منه الضرر على نفسه إذا حضر، ما يخشى منه الضرر على نفسه إذا حضر. فإجابة العرس سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، أقول هذا حديث مفسر، فإن قوله شر الطعام طعام الوليمة مجمل، فسره الرسول بقوله يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، يصير وجه كونها شر أنه يدعى لها الأغنياء ولا يدعى لها الفقراء، هذا وجه كونها شر. فالإنسان إذا دعا دعوة لا يختص بدعوته الأغنياء، إنما يدعو يعني من هؤلاء ومن هؤلاء بحيث لا يكسر خاطر أحد، وإذا خشي التضرر أو خشي أي شيء يفعل مثل ما فعل ابن عمر، يجعل لهؤلاء مجلس ويجعل لهؤلاء مجلس. والآن الناس صاروا يجعلون طعام على الموائد وطعام على الأرض على السفرة وطعام، فيكون لكل قوم ما يناسبهم. مسألة قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا الكلام من عبد الله من أبي هريرة، اجتهادا من أبي هريرة، لكن ورد أيضا في حديث يصل إلى درجة الحسن من كلام عبد الله ابن عمر، جاء في حديث عبد الله ابن عمر هذا المعنى الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وهذا يعطي أن هذا الكلام من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أن هذا صاحبه يأثم إذا كان ترك إجابة الوليمة بغير عذر. لكن كيف أجل الجمهور قالوا أنها سنة مؤكدة، من يعرف يوجه هذا الحديث بما يتفق مع كلام الجمهور؟ احنا قلنا المتفقه لازم يلاحظ أمرين، الأمر الأول يلاحظ الدليل على المسألة، الأمر الثاني يلاحظ توجيه الدليل المخالف لما يرى رجحانه في المسألة، وهذا دائما يهملوه، يهتموا بشيء وما يهتموا بالشيء الثاني. الآن احنا عندنا هنا ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا يفيد الإثم فيقوي قول الذين قالوا أن إجابة الوليمة واجبة، يأثم من لم يجبها بغير، من لم يتركها بغير عذر. خلاص. طيب الجمهور يقول ليست بواجبة، يقول سنة مؤكدة، إيش توجيه الجمهور لهذا الحديث؟ توجيه الجمهور لهذا الحديث فيما يظهر لي والله أعلم بأنه لو تركت إجابة الدعوة بحيث أنه ما حد حضر الدعوة أثموا كلهم، كأنها فرض كفاية، كأنها على الكفاية، كأنها على الكفاية. فلو تركت إجابة الدعوة بحيث أنه الداعي يدعو ولا يحضر له أحد فهذا قد عصى الله ورسوله. أما إذا حصلت إجابة لأصل الدعوة ولم يكن هناك إن شاء الله حرج في أن يترك فلان أو فلان أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا الأمر لا يدخل تحت المعصية، إنما هو من باب السنة المؤكدة. هذا الذي يظهر لي أنه توجيه هذا الحديث. حديث ابن عمر شوفوه التالي، حديث ابن عمر هو التالي، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، جاءت رواية فيها زيادة غير هذه الرواية قال فقد عصى الله، فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، مما أكد أن هذه اللفظة وإن كانت من كلام أبي هريرة ولكنها في ظاهرها أنها من كلام أبي هريرة ولكنها في الحقيقة مرفوعة. مسألة ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة في أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء، والثالث رياء. أقول هذا الحديث ضعفه من حيث السند المحقق، ولكن ترى ثبت عمل وليمة لأيام، لليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث حصل، وحصلت أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وإن لم يذكرها المحقق هنا، فهناك شواهد تشهد لهذا الحديث. هو قال هنا في الهامش وانظر تمام شواهده في المسند ولا شيء منها يصلح للاعتبار، لا له شواهد وتصلح للاعتبار تدل أن الوليمة تصنع ليوم وتصنع ليومين وتصنع لثلاث أيام. طيب ما قوله صلى الله عليه وسلم الثاني معروف والثالث رياء وسمعة، أقول هذا لمن فعله على هذا السبيل، أو يغلب في من سوى عمل الوليمة لليوم الثالث أنها رياء وسمعة، لكن إن فعلت لا حرج. ومعنى هذا الحديث أنه لا مانع أن تعمل الوليمة لثلاثة أيام، فتعمل وليمة لليوم الأول ثم تدعو الناس لليوم الثاني ثم تدعو الناس لليوم الثالث، لا حرج في ذلك إن شاء الله. المهم أن لا يصاحب ذلك برياء وسمعة. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا خشي أحدنا الرياء والسمعة على قلبه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. فأنت إذا قلت هذا سلمت بإذن الله من الرياء. وكن مراقبا لنفسك، وكن مراقبا لنفسك في هذا الأمر، لأنه فعلا الرياء قضية تدخل على القلوب وتؤذي عمل ابن آدم. ثم أورد
قال رحمه الله تعالى: باب الإقامة على البكر والثيب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك يعني ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
نعم. الآن انتقل من الوليمة إلى باب الإقامة على البكر والثيب. ومعنى الباب أن المسلم إذا تزوج بكرا سن له أن يقيم عندها سبعة أيام ثم يقسم بعد ذلك، ثم يقسم بعد ذلك. وإذا تزوج ثيبا سن له أن يقيم عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بعد ذلك. طبعا هذا في حكم الرجال اللي تزوج وعنده نساء، يعني المعدد. أما من لم تكن عنده إلا امرأة واحدة ما يجي عنده هذا الحكم، خلاص هو معها على طول سواء كانت بكر ولا ثيب. أما المعدد اللي عنده أكثر من امرأة ومطالب بالقسم فيما بينهم، فإنه إذا تزوج بكرا له أن يمكث عندها سبعة أيام، ويتزوج ثيبا له أن يمكث عندها ثلاثة أيام. مثلا ما الحكمة في ذلك؟ أقول الحكمة ظاهرة، فإن البكر تحتاج إلى نوع من المؤانسة، وتحتاج إلى نوع من الملاطفة، وتحتاج إلى نوع من الاهتمام والرعاية في أول، فكان لها المكس سبعة أيام ثم تكون القسمة بعد ذلك. أما الثيب فإنها أقل حاجة إلى هذه الأمور، هي محتاجة إلى هذا لكن أقل من حاجة البكر، فكان المشروع أن يمكث عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بعد ذلك، ثم يقسم بعد ذلك. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجات. إذا كان الإنسان معدد وعنده أكثر من زوجة له أن يمكث عند البكر سبعة أيام وعند الثيب ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يقسم. مسألة: إذا طالبت المرأة البكر ولا الثيب بأن يمكث أكثر مما حقها، فله أن يجيبها بشرط أن يمكث عند نسائه مثل ما مكث عنده. فإذا كان عنده امرأة أخرى فيقول: أنا أزيدك، إذا أنت ثيب ولا بكر مهم، أنا أزيدك إذا أردت، لكن ترى اللي يجلس عندك بعد الثلاث أو بعد السبع إذا كنت بكر، اللي يجلس عندك راح يجلس عند الأخرى، من باب التسوية في القسم، من باب التسوية في القسم. فهذا يفيد أن القسم، أن القسم بين النساء أمر واجب، وعلى المسلم أن يراعيه وأن ينتبه له، ولا يظلم المرأة، فلكل مرأة حقها يوما وليلة يمكث عندها. أما أمر القلب وأحواله وميله فهذا شأنه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤخذني فيما تملك ولا. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره.
نعم، هذا فيه باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. هذا فيه بيان الأدب النبوي في هذا الأمر، وفيه مسألتان. المسألة الأولى أنه يشرع إذا تزوج الإنسان أن يضع يده على جبين زوجته أو على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت له. بل هذا الأمر مشروع حتى مع الدابة وحتى مع الخادم، وليس المقصود هنا بالخادم الخادمة المستأجرة. خادمة المستأجرة تراها أجنبية، ما يجوز تحط يدك عليها، إنما المراد بالخادم الخادم المملوك، الخادم المملوكة، الخادم المملوكة تضع يدك عليه وتقول لها مثل ذلك. أما المستأجرة ما تعاملها معاملة الأجنبيات. سألني أحد الإخوة قال: إذا اشتريت سيارة حط عليها، قلت له: سوي كذا كمان في السيارة، اعمل كذا كذلك في السيارة، ضع يدك عليها من جهة الكبوت، قل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جعلت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أسألك خير وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. المسألة الثانية: ما يقوله الرجل عند جماع أهله. السنة أنك تقول: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، تقول هذه الكلمة. وبحث في هذه، هل يقوله أول ما يأتي إليها ولا يقوله عند الإيلاج؟ هل يقوله أول ما يأتي إليها أو يقوله عند الإيلاج؟ الظاهر أنه عند الإيلاج إذا تمكن أن يقوله، وإلا يقوله حينما يقترب منها ويقول هذه الكلمة. والحديث هنا يقول: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته، أتى امرأته يحتمل أن يكون المراد أتى امرأته يعني قرب من أجل أنه يريد أن يأتيها، أو يحتمل أنه يريد أن يولد، ففي هذا الوقت أو في هذا الوقت إذا فعلته إن شاء الله يجزي أن تقول ذلك. فرع: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره؟ إذا نقول أنه لم يسلط عليه الشيطان في حياته، والله البصورة كلهم يحصل منهم. طيب إيش المعنى؟ نقول: قيل معنى هذا الحديث أي لم يضره الشيطان عند وفاته بعد طول عمر، فإن الشيطان يأتي للإنسان يدعوه إلى الشرك حينما يكون في النزع، فإذا قال والده عند جماع أمه في ما قد في الليلة التي يقدر الله عز وجل فيها هذا الولد، فإنه لم يضره الشيطان عند موته، هذا قول. وقيل: لم يسلط عليه الشيطان ولم يضره، يعني لم يحصل منه نزغات ولكن لا يستحكم عليه، لا يستحكم عليه، فيكون المعنى لم يسلط الله عليه الشيطان، يعني تسليط يتحكم فيه بهذا الولد. فالمنفي هذا، لا المنفي النزغات، لا المنفي أن يكون هناك شيء من الأمور التي يعني تحدث، غير منفي، لكن لا يسلط عليه تسلط تمكين بحيث يتمكن من هذا الولد، فلا يجد الولد لنفسه فكاكا من أن يفعل فعل الشياطين وأن يكون على شيء من الشر. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب التستر عند الجماع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما ناتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله، فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نحوه. قال أبو حاتم فلا تريها. قال حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة عن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان فذكر نحوه وقال عن مولاة لعائشة.
بقرأ أحاديث ما هي عندنا عشان هو بيورد من الزيادات زيادات أبو الحسن. طيب باب التستر عند الجماع يعني ما حكمه, ما حكم التستر عند الجماع؟ وفيه مسائل. المسألة الأولى أن المسلم يجب عليه أن يستر عورته وهي للرجل ما بين السرة إلى الركبة أمام الأجانب. أما المرأة فإن المرأة أمام الأجانب كلها عورها ما عدا وجهها وكفيها على الخلاف الحاصل بين الجمهور وبين الحنابل. فهذا الحديث يدل على أنه يجب على المسلم أن يستر عورته وأن لا يبديها وأن لا يبديها. مر الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة على السوق فرأى رجل من الصحابة اسمه جرهت جالس على الأرض وفخذه بارزة يعني مكشوفة. فقال يا جرهت غطي فخذك أما علمت أن الفخذ عورة؟ وورد في حديث يروى أن الرسول قال لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فالفخذ عورة فما ينبغي للإنسان أن يجرده يعني بلا حاجة وبلا داعي. فإن حصل كشف الفخذ لحرب أو لمعركة أو لظروف خاصة كما قال أنس رأيت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دابته في الأحزاب أو في الخندق فهذا حال حاجة. أو كان بين نفر يسير فبدت الفخذ لا حرج في ذلك كما جاء أن الرسول كان يجلس معه أبو بكر وكان متكئا ويبدو فخذه ودخل عمر فاستمر على حاله فلما استؤذن لعثمان غطى نفسه استحياء من عثمان فقالوا يا رسول الله لم تفعل هذا معنا وفعلته من أجل عثمان. قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فغطى فخذه. فدل ذلك أن الفخذ عورة أمام الملأ الكبير أو كشفها لغير حاجة في الأسواق ونحو ذلك. أما إذا كان لحاجة فالأصل تغطية العورة الإنسان يغطي عورته. قال إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يعني إن كشفت عورتك أمام زوجتك وما ملكت يمينك فهذا لا حرج عليك فيه ولا إثم عليك فيه إن شاء الله. طيب مسألة قال يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها يعني قال إذا كان في زحمة وأمور يعني إيش أعمل؟ قال حاول قدر الاستطاعة لا يرانها لا يرى عورتك أحد. عائشة رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلة كما خلقهم الله عز وجل فقالت يا رسول الله وكيف والعورة؟ فقالت الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في شغل يومئذ ما حد يطالع في أحد. فشوف سؤال السيدة عائشة يعني كانها يعني كيف العورة تكشف كيف يحشر الناس عراة غرلة؟ فقال الناس في شغل يومئذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة قال يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس يعني إذا كنت جالس في بيتك في غرفتك فلا تكشف عورتك وتجلس عريان استحي من الله عز وجل. لكن إن يعني حصل منك مثلا بين الناس في مسبح ودخلت بلا غطاء ثم بعد ذلك تتغطى لا حرج. قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يسبح في الماء بغير إزار حتى كان يضع إزاره على الحجر فأمر الله عز وجل الحجر أن يمشي بهذا الإزار، فخرج موسى من الماء عاريا ليرى الناس أنه ليس بأدرة، يعني ليس به فتاق، كانوا يعيروا موسى أن به فتاق من تحت عند الخصية، ليس بأدرة أو ليس بآدر، فجرى خلف الحجر حتى أدرك إزاره، وشاهد بنو إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس به بآدر، يعني ليس به فتاق من تحت. وذكر المجد بن تيمية في كتاب الاغتسال في المنتقى عن الحسين، عن الحسين بن علي، أنه كان إذا دخل الماء يدخل بإزاره ولا يدخل بغير إزار، فقيل له في ذلك فقال إن للماء سكانا، إن للماء سكانا، فكان يلبس. فالإنسان إذا حصل منه هذا كما حصل مع موسى لا حرج، والرسول مدام أقر قصة موسى ولم ينكر أنه دخل الماء بغير إزار دل هذا أنه من شرعنا، لا من جهة أن موسى فعله بل من جهة أن الرسول أقرر. يحسن في جهة تقولت عمر وعلي أنت اللي قلت هذا الصحيح، وهذه هذه نقطة مهمة في فهم النصوص، القصص الذي يأتي في القرآن ويأتي في السنة ويساق مساق التقرير من ما كان من للأمم قبلنا مع الأنبياء قبلنا فهو شرع لنا، شرع لنا من جهة إيش؟ التقرير، من جهة أنه أقره. طيب، فالله حق أن يستحيى منه من الناس، يعني الأفضل والأكمل أنك ما تكون كاشف وأنت في بيتك ولو كنت وحيدا، فالله حق أن يستحيى منه. وجاء في بعض الأحاديث فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن معكم من لا يفارقكم، لهم من، فكأنه يحث المسلم أيضا أن يستحي من الملائكة، أن يستحي من الملائكة. أورد المصنف رحمه الله حديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا تجرد تجرد العيرين، العيرين 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 يعني حمار الوحش، حمار الوحش، وكل الحيوانات هكذا كلها تأتي أهلها متجردة، صح ولا لا؟ فلما خص العيرين؟ أقول تقبيحا، خص العيرين بالذكر تقبيحا، خصها تقبيحا. والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه سليم، معناه سليم أنه الإنسان قد ما يقدر يستتر ولا يتجرد، لكن إذا أمن، إذا أمن أن لا أحد يتكشف عليه ولا أحد ينظر إلى عورته وفعل هذا مع زوجه لا حرج، لكن الأكمل إذا تعرى هو وهي أن يكون ذلك تحت غطاء أن يتغطيا. مسألة أورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. يقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة، والاغتسال يقتضي أنهما كانا متجردين، وثبت أنه اغتسل مع ميمونة، تذكرت أن الوعاء الذي اغتسلت فيه مع الرسول كان فيه أثر عجين، هذا ثبت أيضا، فهذا يفيد أن رؤية المرأة للرجل لعورة الرجل ورؤية الرجل لعورة المرأة لا حرج فيها، كما يدل عليه الحديث الأول أنه لا حرج فيها. وهذا الحديث يعني مع كونه ضعيف لكن ممكن أن يوجه بأن المقصود مقصود عائشة رضي الله عنها أني اغتسلت مع الرسول وكان هو عاريا وكنت أنا عارية، لكني لم أحد النظر إلى الفرج، لم أحد النظر إلى الفرج. والحديث الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى فرج المرأة والمرأة إلى فرج الرجل حديث وصف بأنه موضوع، وصف بأنه موضوع. نعم، نأخذ باب ثاني ولا نوقف؟ طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول أنا معلم التربية الإسلامية في مدرسة عمومية بإسبانيا وأدرس الأطفال من 3 إلى 12 سنة، هل يجوز أن أستخدم كراسات للتلوين فيها رسومات للأطفال تحتوي على رسومات الأطفال أو كائنات حية، فهناك مواضيع من الصعب شرحها دون اللجوء للرسم، وكذا فيديوهات ورسوم متحركة للأطفال مفيدة تساعد على تربيتهم على كثير من الأخلاق الدينية، وربما يحتوي بعضها على الموسيقى، فهل يمكن استعمالها في الحصص؟
نعم، هذا السؤال له شقان. الشق الأول حكم استعمال تلوين الرسوم لذوات الأرواح للأطفال، ونقول جائز إن شاء الله لا حرج فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تلعب بلعبها دمى وخيل ذوات أجنحة ونحو ذلك وأقرها على هذا. فتلوين ذوات الأرواح إن شاء الله جائز لا حرج فيه. أما الشق الثاني من السؤال وهو أن تستعمل ما فيه موسيقى فنقول هذا حرام لا يجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المعازف إلا إذا كان تقصد بالغنى الأناشيد التي ليس فيها معازف يعني الصوتية، فهذه إن شاء الله لا حرج فيها والله أعلم. نعم.
تقول أحسن الله إليكم، في أسبانيا لا يسمحون للطلبة المسلمين أن يذهبوا لصلاة الجمعة بسبب الدراسة، ولا يمكنهم إيجاد عمل إلا بهذه الدراسة فهل هذا يعتبر سببا وجيها لتركها؟
لا، هذا ليس بسبب وجيه لترك صلاة الجمعة على المكلف. المكلف الذي يجب عليه أن يأتي صلاة الجمعة إذا كان عمله يمنع يترك عمله، هذا غير صلاة الجماعة، غير صلاة الجماعة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فاتته الجمعة ثلاثة جمع ختم على قلبه بطابع النفاق أو بخاتم النفاق، فما ينبغي للمسلم أن يعمل عملا أو يلتحق بشيء يعطله عن صلاة الجمعة. أما الجماعة فالأمر فيها أقل من صلاة الجمعة، ولذلك يعني يغاب أو لا يحضر يعمل أي شيء بحيث أنه لا تفوته صلاة الجمعة إذا كان مكلفا، إذا كان مكلفا. نعم.
وهذه امرأة من فرنسا تقول أنها تجد مقاومة من أسرتها وهم نصارى بسبب دينها، فهل لها أن تخرج من بيت أبيها علما بأن الأسرة تضربها ويقولون أنهم سيقتلونها يوما؟
هذا يتوقف على البديل، يعني إذا قلنا لها أخرجي من بيت أهلك الكفار ما البديل؟ هل البديل أن تكون وحيدة؟ هل البديل أن تكون يعني في مكان شر أكثر من شر مكثة في بيت والدها؟ فالقضية هنا لا نستطيع أن نحكم فيها بحكم عام، إنما توازن بين الأمرين، هل استمرارها في البقاء عندهم أقل ضررا، هل خروجها من عندهم إلى محل تأمن فيه أقل ضررا، توازن بين هذا وبين هذا، والأقل ضرر تتخذه. أنا ما عندي فتوى في هذا الموضوع أستطيع أن أفتيها فيه. نعم، هي من حقها أن تتذمر وأن لا ترضى بأن تمكث في بيت أهلها، ولذلك يسوغ لها ذلك، لكن الكلام ما البديل؟ هل البديل شيء أقل ضرر ولا شيء أكثر ضرر؟ أخاف تخرج من ضرر إلى ضرر أكبر، والله المستعان. والصبر في مثل هذه الأمور أولى وأحسن، والله المستعان. نعم.
وهذا سائل من فرنسا يقول إن زوجته أسقطت حملا عمره 90 يوما وستجري عملية لاستخراجه، والإشكال أنهم لا يستلمون الجثة إلا إذا أعطوه اسما، ولا يستطيع الدفن إلا إذا استأجر قبرا، والرسوم مرتفعة، فما الحكم؟
90 يوما يعني 3 أشهر، بعض المواليد لا تظهر فيهم الخلقة إلى هذا الوقت، وبعض المواليد تظهر فيهم الخلقة من 41 يوم، من 41 يوم. فإذا كان ظهرت الخلقة في هذا المولود فهناك قضية أخرى. ما هي القضية الأخرى؟ أن الإجهاض والإسقاط الذي يصنعه الأطباء أمر يعني مخيف جدا وفظيع جدا، يقومون بتقطيع الطفل ما يخرجوه كامل، يخرجوه مقطع. فيعني إذا خرج بهذه الصورة وقبل نفخ الروح إن شاء الله ما يلزمهم شيء، ويعني إن الأفضل والأكمل أن يدفن، لكن إن ما حصل هذا والله المستعان. وهذا من يعني من أضرار المكث في بلاد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ناران لا تترائيا، نار مسلم أو نار مؤمن ونار مشرك، ويقول إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني كافرين. فمن أضرار المكث في بلاد الكفار مثل هذه المسائل. تأتي أحيانا مسائل أخطر من كذا، قال يجبرون أن ندخل أولادنا في مدارس مسيحية، يتعلم الطفل الدين المسيحي قصبا، لابد أن يتعلم الدين المسيحي، وأننا إذا منعنا الطفل جاءتنا لجان إلى البيت تنظر إنه ليش منعتوا الطفل، ما المانع، أنتم دكتاتوريين، أنتم أنتم متعصبين وقد يأخذونه من عندنا ويسكنونه مع أسرة مسيحية أخرى، فهذه قضايا أخرى بسبب المكث، وهذه مسألة الآن من هذه المسائل والله المستعان. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول إذا تزوج الشخص قبل 5 سنوات ولم يفعل الوليمة، هل يجوز له أن يفعلها الآن أم لها وقت محدد؟
لا، هي ما لها وقت محدد، لكن خلاص المعنى إذا اشتهر أمر الزواج وانتهى ما يحتاج خلاص، لكن إن سوى دحين ربي إن شاء الله يتقبل مننا ومنه ويذب عننا وعنكم السوء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجة، قد انتهى بنا الكلام إلى باب الوليمة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ أو مه. فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه: لم يحدث بحديث ابن جدعان إلا ابن عيينة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه بجانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، فكانت خادمهم العروس، قالت: تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أنقعت تمرات من الليل، فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه.
باب الوليمة. الوليمة في اللغة ما يولم عليه الناس، يعني ما يجتمع عليه الناس من الطعام، فكل طعام يسمى وليمة، ولكن اختص في العرف اسم الوليمة بأنه الطعام الذي يقدم في العرس، أنه الطعام الذي يقدم في العرس. حديث الباب كلها تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في الوليمة، فالوليمة تارة تكون خبز ولحم، وتارة تكون سويق ومن أنواع الحبوب، وتارة تكون دون ذلك، وتارة تكون فوق ذلك. واعتاد المصنفون رحمهم الله حينما يتكلمون في باب الوليمة أن يذكروا أسماء الولائم عند العرب، يعني أسماء الطعام التي يجمع عليه الناس عند العرب. وأنا نقلت من الثعلبي ما ذكره في هذا الموضوع مع صفة الطعام، بحيث نأخذ نظرة قبل ما ندخل في أحاديث الباب. نقرأ، بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: في فقه اللغة وسر العربية، طعام الضيف القرى.
طعام الضيف القرى، وهذا جاء في الحديث تسمية ما يقدم إلى الضيف بأنه القرى. أيوة.
طعام الدعوة المأدوبة.
وطعام الدعوة المأدوبة، يعني ما يكون عندك دعوة عامة لأي سبب من الأسباب فأنت تدعو الناس، فيسمى هذا مأدوبة، لأنك تأدب الناس، تدعوهم إلى أن يحضروا. نعم.
طعام الزائر التحفة.
الزائر اللي يزورك كده ويمشي، ما هو بده يجلس عندك، ما هو ضيف بده يجلس، يقال لها تحفة. نعم.
طعام الإملاك الشندخية عن ابن دريد.
طعام الإملاك اللي احنا نسميه الملكة اسمها الشندخية، الأكلة هذه حقتها اسمها عند العرب الشندخية. أيوة.
طعام العرس الوليمة.
طعام العرس الوليمة. نعم.
طعام الولادة الخرس.
طعام الولادة الخرس، يعني حينما تلد المرأة يطعم لها طعام يجمع له الناس أو للأقارب أو لأهل البيت، يسمى الخرس. نعم.
وعند حلق شعر المولود العقيقة.
العقيقة معروف. نعم.
وطعام الختان العذيرة عن الفراء.
العذيرة طعام الختان، طبعا لعله سيأتي في كلامي أو في كلام الشيخ هنا أن أحد السلف قال: ما كنا ندعى على طعام العذيرة، مما يفيد أن هذا الطعام اسمه هكذا ولكن خاص بأهل البيت. نعم.
طعام المأتم الوظيمة عن ابن العربي.
المأتم يعني الوظيمة، المأتم يعني الوفاة، إذا صار في وفاة فالطعام الذي يوضع فيها يقال له الوظيمة. ومعلوم السنة في الوفاة أن أهل الميت لا يصنعون الطعام، إنما جيرانهم هم الذين يصنعون الطعام. قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. نعم.
طعام القادم من سفر النقيعة.
الذي يقدم من السفر يقدم له طعام يقال له النقيعة. شوفوا مناسبة الاسم، النقيعة من يعني الاستقرار في المحل والثبوت فيه، كأنهم سموا هذا الطعام تفاؤلا بهذا المعنى. نعم.
طعام البناء الوكيرة،
يعني حينما يبني الإنسان محل وبيت ليسكن فيه ويجمع الناس على هذا الطعام يقال له الوكيرة. نعم.
طعام المتعلل قبل الغذاء السلفة واللهنة.
السلفة،
السلفة واللهنة.
واللبنة.
واللهنة.
واللهنة.
إيه.
احنا كنا نسميه التلبيبة، طعام اللي بين الفطور وبين الغداء، ويكون قبيل الغداء. عد الاسم ثاني مرة.
طعام المتعلل قبل الغداء السلفة واللهنة.
السلفة واللهنة، احنا هنا في مكة نسميه التلبينة، مو التلبينة، التلبيبة. مدري انتو عندكم ولا لا مانا. ايوه.
طعام المستعجل قبل ادراك الغداء العجالة.
أيوة.
طعام الكرامة القفي والزلة. قال: وجل أطعمة العرب.
الآن انتبهوا، هو الآن سمى الأطعمة، الآن يذكر لكم ماذا يوضع في كل طعام، إيش تركيبة كل طعام، إيش. شوف.
قال: وجل أطعمة العرب بل كلها على الفعيلة، وهي متقاربة الكيفية من الدقيق واللبن والسمن والتمر، كالسخينة واللويقة والصحيرة والربيكة والبكيلة. السخينة تتخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء وفوق الحساء، وإنما يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف المال، وهي التي كانت قريش تعير بها. الحريقة أن يذر الدقيق على ماء أو لبن حليب أو لبن حليب فيحسى، هي أغلظ من السخينة، يبقي بها صاحب العيال على عياله إذا عضه الدهر.
إلى آخره، سيصف لك كل الأطعمة، راجعوها فقه اللغة للثعلب، يصف لك كل الأطعمة تلاقيها كلها دقيق وسمن وإن كان إيش كمان عسل ولبن يعني حليب. بس هذه الأطعمة معناته قضية الذبيحة إيش قضية الذبيحة قضية يعني زي ما تقول يعني إذا حب يزيد مرة أو كثر العدد أو إلى آخره. فما هو شرط في الوليمة أن تكون هناك ذبيحة، ما هو شرط في الوليمة وفي الطعام أن تكون هناك ذبيحة. وهذه عادة العرب، وهذه أسماء أطعمتهم عند العرب كما نقلها الثعلبي في كتابه فقه اللغة. فما هو شرط أن تكون هناك ذبيحة. وهنا تأتي مسائل. المسألة الأولى، ما حكم الوليمة الذي يظهر كما جاء في الحديث عند أحمد من حديث بريدة بن الخصيب الأسلمي أنه قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله إنه لا بد للعرس من وليمة، لا بد للعرس من وليمة، الذي يظهر أن الوليمة لا بد منها في العرس، وهي صورة من صور الإشهار. أنا ذكرنا الإشهار بإيش؟ بالشاهدين، وذكرنا الإشهار بالضرب بالدف، وهذا أيضا من الإشهار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا بد في العرس من وليمة، فنحن نقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد بسند حسن أو محتمل التحسين كما قال المحقق الشيخ الأرناؤوط أنه لا بد للعرس من وليمة. ما يكون العرس يعني ما يحسن العرس إلا أن يكون فيه وليمة، وهذا لتمام الإشهار، لتمام الإشهار. المسألة الثانية، هل يشترط في الوليمة للعرس أن يكون هناك ذبيحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كما سيأتي في الحديث قال أولم ولو بشاء، قال بارك الله لك أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء، هل كلمة ولو بشاء يعني من باب التقليل؟ ابن حجر قال ولو هنا من باب التقليل، أي على أقل شيء لو تسوي شاء. نقول نعم هي من باب التقليل هنا، وقول الرسول لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء بما يناسب حاله، فإنه كان من الأغنياء، فيكون ذكر الشاء هنا من باب التقليل بما يناسب حال عبد الرحمن بن عوف، وإلا فإن الرسول أولم بغير الشاء كما أولم على صفية كما سيأتي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. السويق يأخذون البر أو الحب ويحمصونه أو الذرة ويحمصونها ثم يطحنونها ثم يذرون عليها بشيء حلو السكر العسل أو غيرها فتؤكل. هنا مدام في تمر معناته هي كما هي تؤخذ مع التمر، هذا السويق. تطحن الحبوب بعد يعني تحمص قليلا ثم تطحن وتقدم مع التمر، وتقدم مع التمر. كانوا أول في الدكاكين، ما عندنا هذه الحلويات ولا عندنا هذه الأشياء، فكان من ضمن الأشياء التي تباع في الدكان نشتريها كيس سويق بأربعة قروش بخمسة قروش، كيس كذا يحط فيه سويق وناكل، اللي هو زي كذا. كنا يأخذ الحمص ويطحنوه ناعم ويرشوا عليه سكر ويمزجوه مع بعض ويقدم، هذا يعني أكل. الآن الرسول هنا سويق وتمر، معناته ما هو شرط الشاء. فقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء، وقول ابن حجر ولو هنا للتقليل، نقول نعم لو للتقليل والكلام سليم بما يناسب حال عبد الرحمن بن عوف، فإنه كان من الأغنياء، فإنه كان من الأغنياء. طيب مسألة الوليمة، الوليمة هل فيها شر فيها خير؟ نقول نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ولا يدعى لها الفقراء. فمن آداب الوليمة أن تكون عامة للأغنياء وللفقراء. وكان ابن عمر يدعو الأغنياء والفقراء ويصنع مجلسا للفقراء ومجلسا للأغنياء ويقول للفقراء سنعطيكم مثل ما نعطيهم ولكن لا تزاحموهم، اجلسوا هنا اجلسوا في هذا الموضع، فيطعمهم مثل ما يطعم أولئك ولكن ما يجعلهم في نفس المجلس حتى لا يكون هناك مضايقة لهؤلاء الأغنياء. فشر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ولا يدعى لها الفقراء. مسألة، هل كل وليمة نعملها لابد أن ندعو لها شيوخنا وكبارنا؟ نقول لا، هذا عبد الرحمن بن عوف وسيأتي غيره أو لم وفعل ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج وعمل وفعل ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يشترط في الوليمة أن يدعى إليها كل من يعز عليك وكل من هو كبير عندك، لا لا يشترط ذلك. مسألة، قال رأى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. الصفرة من طيب النساء، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فلما رآها الرسول على عبد الرحمن قال يا عبد الرحمن ما هذا؟ فقال تزوجت البارحة، يعني عقدت على امرأة البارح على وزن نواة من ذهب. النواة من ذهب قدر 5 دراهم، النواة من الذهب قدر 5 دراهم، والأوقية 40 درهم، ونش الأوقية نص الأوقية يعني 20 درهم، فهو يقول على 5 دراهم تزوجت البارح، معناته عقد وتزوج ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك، وهذا يؤكد أنه الرفاء في النكاح، التهنئة في النكاح، السنة أن تقول بارك الله لك وعليك وفيك وجمع الله بينكما في خير. قال أولم ولو بشاه، وجهنا أولم ولو بشاه، هذا من باب التقليل، وهو بالنسبة لحال عبد الرحمن ابن عوف. وإلا لا يشترط في الوليمة أن تكون بشاه، لا يشترط في الوليمة أن تكون بشاه. قال أولم ولو بشاه، قال إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. مسألة، عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة. ذبح شاة، زينب ذبح شاة، أما في غيرها لم يذبح شاة. فهذا يفيد أن الولائم لا يشترط فيها أن تكون ذبائح، لا يشترط في الوليمة أن تكون ذبيحة. وإذا عمل الإنسان الوليمة يعني ممكن يعملها بأي شيء، ما هو شرط إلا أن تكون ذبيحة. فالمغالاة في الولائم ليس من السنة. وإذا كان فوق هذا كمان يدعو لها الأغنياء ولا يدعو لها الفقراء، فهذا خلاف السنة في هذا الباب. مسألة، ذكر أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتم، أولم على صفية بسويق وتم. مسألة، يقول أنس شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز، ما فيها لحم ولا خبز. فهذا يفيدكم أنه ما في تكلف، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في عملية الولائم. الآن أصبحوا يعتبروها قصور وتحقير من شأن المدعو إذا أنت ما ذبحت ذبيحة، حتى مطلعونها عيارة. لو واحد سوى وليمة وجابها على الدجاج يقول دعانا على بنت المذن، يعني يدعونا على الدجاج على الديك. فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. وأنا أعرف واحد دكتور كان عندنا في القسم في الكتاب والسنة من آل سعود، كان له سبتية يدعو لها المشايخ، يدعوهم على سليق بالدجاج. والشيخ سليمان بن عبد الرحمن العثيمين، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين أستاذ في اللغة العربية، كانت له ثلوثية يكون العشاء فيها أيضا على دجاج وسليق. ما كان الناس يتكلفوا، لكن دخلت عند بعض الناس هذا التكلف، فما يرى أن الاجتماع لا بد له من ذبيحة، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، الحديث الذي أورده المصنف عن عائشة وأم سلمة في زواج فاطمة من حيث السند ضعيف، لكن من حيث ما تضمنه من معنى ترى ثابت. جاء ذكر المحقق في الهامش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. فهذا يفيد أنه كان من عادتهم أنه فرش البيت وما يكون به المطبخ وكذا أغلب يكون من أهل البنت، أغلب يكون من أهل البنت. فلو هذا حصل في بعض البلاد، عندنا لا، عندنا يدفع العريس المهر وما لهم علاقة بشيء في البيت. بعض البلدان الثانية لا، أهل العروسة مثلا يجهزوا غرفة النوم، يجهزوا المطبخ وما يحسب على العريس. فهذه الأمور ترجع للعادات، هذه الأمور لا حرج فيها وترجع إلى العادات. هذا الحديث الآن خرجه أحمد والنسائي من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. أيضا أورد عن الطعام الذي حصل في فاطمة عن الطعام، قال كان كبشا وذرة ولم يكن تمرا وزبيبا. أخرج أحمد من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد للعرس من وليمة، قال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة، وإسناده محتمل للتحسين، يعني تقريبا حديث حسن، فما فيها تكلف في القضية. الشاهد أن هذا الحديث وهذا الحديث أثبتان معنى الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في ما جهزت به فاطمة رضي الله عنها. مسألة أورد في آخر الباب حديث سهل بن سعد الساعدي، وقال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، فكانت خادمهم العروس، فكانت خادمهم العروس، يعني العروس هي اللي تقدم الأشياء وهي اللي تقدم الضيافة وهي التي تعمل لهم ما سيأكلونهم، فكانت العروس هي الخادم التي تخدم الضيفان. وهذا محمول على أحد أمرين، إما أن هذا قبل الحجاب وإما أن هذا بعد الحجاب، ولكن مع الحشمة وغض البصر، مع الحشمة وغض البصر. فلو حصل مثل هذا لا حرج فيه. ونحن لازلنا نقرأ في كتب الأدب وكتب العرب وأخبار السلف أنه أحيانا يكون البيت الرجل غير موجود فتستضيف المرأة الضيف في البيت حتى يحضر الزوج، فهذا أمر فيه سعة إن شاء الله مع العفة والحشمة وغض البصر. مسألة ذكرت في هذا الحديث أو ذكر سهل في هذا الحديث أن زوجته قالت أنقعت ثمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. نقول هذا النبيذ، هذا النبيذ وصنعته لا بأس بها ما لم يقذف الزبد، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يشرب بعد ثلاث، بأن لا يشرب النبيذ بعد ثلاث. فالمقصود بالنبيذ الماء يوضع فيه شيء من الفاكهة، هنا وضعت هي تمر، بعضهم يضع زبيب، بعضهم يضع أنواع من الفاكهة ثم في الصباح يعصرها ويصفيها ويشربها، هذا من النبيذ وكله جاهز. الآن هذه العصيرات اللي تشربوها في تشتروها من الأسواق هذا نوع من النبيذ، نوع من النبيذ. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى باب إجابة الداعي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة.
نعم. هذا الباب عقده المصنف لبيان حكم إجابة الدعوة وأطلق، ولكن لأن هذا الباب داخل أبواب النكاح والكلام قبله عن وليمة النكاح يصير المقصود إجابة الداعي إلى وليمة النكاح، هذا المقصود. وسبق قبل قليل أن ذكرنا أن اسم الوليمة يقع على كل طعام، جاء عن الشافعي وأصحابه قالوا تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، ولكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره. سر هنا قوله باب إجابة الداعي يعني إلى الوليمة. ما حكم إجابة الداعي إلى الوليمة؟ جمهور أهل العلم أن إجابة الداعي إلى وليمة العرس مؤكد، أنها مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. وذهب الظاهرية وبعض أهل العلم لأنها واجبة ما لم يكن في العرس ما يخالف الشرع، ما لم يكن في العرس ما يخالف الشرع أو ما يخشى منه الضرر على نفسه إذا حضر، ما يخشى منه الضرر على نفسه إذا حضر. فإجابة العرس سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، أقول هذا حديث مفسر، فإن قوله شر الطعام طعام الوليمة مجمل، فسره الرسول بقوله يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. يصير وجه كونها شر أنه يدعى لها الأغنياء ولا يدعى لها الفقراء، هذا وجه كونها شر. فالإنسان إذا دعا دعوة لا يختص بدعوته الأغنياء، إنما يدعو يعني من هؤلاء ومن هؤلاء بحيث لا يكسر خاطر أحد، وإذا خشي التضرر أو خشي أي شيء يفعل مثل ما فعل ابن عمر، يجعل لهؤلاء مجلس ويجعل لهؤلاء مجلس. والآن الناس صاروا يجعلون طعام على الموائد وطعام على الأرض على السفرة وطعام، فيكون لكل قوم ما يناسبهم. مسألة قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا الكلام من عبد الله من أبي هريرة، اجتهادا من أبي هريرة، لكن ورد أيضا في حديث يصل إلى درجة الحسن من كلام عبد الله ابن عمر، جاء في حديث عبد الله ابن عمر هذا المعنى الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وهذا يعطي أن هذا الكلام من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أن هذا صاحبه يأثم إذا كان ترك إجابة الوليمة بغير عذر. لكن كيف أجل الجمهور قالوا أنها سنة مؤكدة؟ من يعرف يوجه هذا الحديث بما يتفق مع كلام الجمهور؟ احنا قلنا المتفقه لازم يلاحظ أمرين، الأمر الأول يلاحظ الدليل على المسألة، الأمر الثاني يلاحظ توجيه الدليل المخالف لما يرى رجحانه في المسألة. وهذا دائما يهملوه، يهتموا بشيء وما يهتموا بالشيء الثاني. الآن احنا عندنا هنا ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا يفيد الإثم فيقوي قول الذين قالوا أن إجابة الوليمة واجبة، يأثم من لم يجبها بغير، من لم يتركها بغير عذر. خلاص. طيب الجمهور يقول ليست بواجبة، يقول سنة مؤكدة. إيش توجيه الجمهور لهذا الحديث؟ توجيه الجمهور لهذا الحديث فيما يظهر لي والله أعلم بأنه لو تركت إجابة الدعوة بحيث أنه ما حد حضر الدعوة أثموا كلهم، كأنها فرض كفاية، كأنها على الكفاية، كأنها على الكفاية. فلو تركت إجابة الدعوة بحيث أنه الداعي يدعو ولا يحضر له أحد فهذا قد عصى الله ورسوله. أما إذا حصلت إجابة لأصل الدعوة ولم يكن هناك إن شاء الله حرج في أن يترك فلان أو فلان أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا الأمر لا يدخل تحت المعصية، إنما هو من باب السنة المؤكدة. هذا الذي يظهر لي أنه توجيه هذا الحديث. حديث ابن عمر شوفوا التالي، حديث ابن عمر هو التالي، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، جاءت رواية فيها زيادة غير هذه الرواية قال فقد عصى الله، فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، مما يؤكد أن هذه اللفظة وإن كانت من كلام أبي هريرة ولكنها في ظاهرها أنها من كلام أبي هريرة ولكنها في الحقيقة مرفوعة. مسألة ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة في أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء، والثالث رياء. أقول هذا الحديث ضعفه من حيث السند المحقق، ولكن ترى ثبت عمل وليمة لأيام، لليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث حصل، وحصلت أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وإن لم يذكرها المحقق هنا، فهناك شواهد تشهد لهذا الحديث. هو قال هنا في الهامش وانظر تمام شواهده في المسند، ولا شيء منها يصلح للاعتبار، لا له شواهد وتصلح للاعتبار تدل أن الوليمة تصنع ليوم وتصنع ليومين وتصنع لثلاث أيام. طيب ما قوله صلى الله عليه وسلم الثاني معروف والثالث رياء وسمعة؟ أقول هذا لمن فعله على هذا السبيل، أو يغلب في من سوى عمل الوليمة لليوم الثالث أنها رياء وسمعة، لكن إن فعلت لا حرج. ومعنى هذا الحديث أنه لا مانع أن تعمل الوليمة لثلاثة أيام، فتعمل وليمة لليوم الأول ثم تدعو الناس لليوم الثاني ثم تدعو الناس لليوم الثالث، لا حرج في ذلك إن شاء الله، المهم أن لا يصاحب ذلك برياء وسمعة. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا خشي أحدنا الرياء والسمعة على قلبه أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. فأنت إذا قلت هذا سلمت بإذن الله من الرياء، وكن مراقبا لنفسك، وكن مراقبا لنفسك في هذا الأمر، لأنه فعلا الرياء قضية تدخل على القلوب وتؤذي عمل ابن آدم. ثم أورد لا خلاص اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب الإقامة على البكر والثيب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك يعني ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
نعم، الآن ننتقل من الوليمة إلى باب الإقامة على البكر والثيب. ومعنى الباب أن المسلم إذا تزوج بكرا سن له أن يقيم عندها سبعة أيام ثم يقسم بعد ذلك، ثم يقسم بعد ذلك. وإذا تزوج ثيبا سن له أن يقيم عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بعد ذلك. طبعا هذا في حكم الرجال اللي تزوج وعنده نساء يعني المعدد، أما من لم تكن عنده إلا امرأة واحدة ما يجي عنده هذا الحكم، خلاص هو معها على طول سواء كانت بكر ولا طيب. أما المعدد اللي عنده أكثر من امرأة ومطالب بالقسم فيما بينهم، فإنه إذا تزوج بكرا له أن يمكث عندها سبعة أيام، ويتزوج ثيبا له أن يمكث عندها ثلاثة أيام. مثلا ما الحكمة في ذلك؟ أقول الحكمة ظاهرة، فإن البكر تحتاج إلى نوع من المؤانسة، وتحتاج إلى نوع من الملاطفة، وتحتاج إلى نوع من الاهتمام والرعاية في أول، فكان لها المكث سبعة أيام ثم تكون القسمة بعد ذلك. أما الثيب فإنها أقل حاجة إلى هذه الأمور، هي محتاجة إلى هذا لكن أقل من حاجة البكر، فكان المشروع أن يمكث عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بعد ذلك، ثم يقسم بعد ذلك. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجات، إذا كان الإنسان معدد وعنده أكثر من زوجة له أن يمكث عند البكر سبعة أيام وعند الثيب ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يقسم. مسألة، إذا طالبت المرأة البكر ولا الثيب بأن يمكث أكثر مما حقها فله أن يجيبها بشرط أن يمكث عند نسائه مثل ما مكث عنده. فإذا كان عنده امرأة أخرى فيقول أنا أزيدك، إذا أنت ثيب ولا بكر مهم أنا أزيدك إذا أردت، لكن ترى اللي يجلس عندك بعد الثلاث أو بعد السبع إذا كنت بكر اللي يجلس عندك راح يجلس عند الأخرى، من باب التسوية في القسم، من باب التسوية في القسم. فهذا يفيد أن القسم، أن القسم بين النساء أمر واجب، وعلى المسلم أن يراعيه وأن ينتبه له، ولا يظلم المرأة، فلكل مرأة حقها يوما وليلة يمكث عندها يمكث عندها. أما أمر القلب وأحواله وميله فهذا شأنه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره.
نعم، هذا فيه باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. هذا فيه بيان الأدب النبوي في هذا الأمر، وفيه مسألتان. المسألة الأولى أنه يشرع إذا تزوج الإنسان أن يضع يده على جبين زوجته أو على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت له وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت له. بل هذا الأمر مشروع حتى مع الدابة وحتى مع الخادم، وليس المقصود هنا بالخادم الخادمة المستأجرة. خادمة المستأجرة تراها أجنبية ما يجوز تحط يدك عليها، إنما المراد بالخادم الخادم المملوك، الخادم المملوكة، الخادمة المملوكة تضع يدك عليه وتقول لها مثل ذلك. أما المستأجرة ما تعاملها معاملة الأجنبيات. سألني أحد الإخوة قال: إذا اشتريت سيارة حط عليها، قلت له سوي كذا كمان في السيارة، اعمل كذا كذلك في السيارة، ضع يدك عليها من جهة الكبوت، قل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جعلت له وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أسألك خير وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. المسألة الثانية: ما يقوله الرجل عند جماع أهله. السنة أنك تقول: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، تقول هذه الكلمة. وبحث في هذه، هل يقوله أول ما يأتي إليها ولا يقوله عند الإيلاج؟ هل يقوله أول ما يأتي إليها أو يقوله عند الإيلاج؟ الظاهر أنه عند الإيلاج إذا تمكن أن يقوله، وإلا يقوله حينما يقترب منها ويقول هذه الكلمة. والحديث هنا يقول: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته، أتى امرأته يحتمل أن يكون المراد أتى امرأته يعني قرب من أجل أنه يريد أن يأتيها، أو يحتمل أنه يريد أن يولد، ففي هذا الوقت أو في هذا الوقت إذا فعلته إن شاء الله يجزي أن تقول ذلك. فرع: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره؟ إذا نقول أنه لم يسلط عليه الشيطان في حياته، والله البصورة كلهم يحصل منهم، طيب إيش المعنى؟ نقول قيل معنى هذا الحديث أي لم يضره الشيطان عند وفاته بعد طول عمر، فإن الشيطان يأتي للإنسان يدعوه إلى الشرك حينما يكون في النزع، فإذا قال والده عند جماع أمه في ما قد في الليلة التي يقدر الله عز وجل فيها هذا الولد فإنه لم يضره الشيطان عند موته، هذا قول. وقيل لم يسلط عليه الشيطان ولم يضره، يعني لم يحصل منه نزغات ولكن لا يستحكم عليه، لا يستحكم عليه، فيكون المعنى لم يسلط الله عليه الشيطان يعني تسليط يتحكم فيه بهذا الولد. فالمنفي هذا لا المنفي النزغات، لا المنفي أن يكون هناك شيء من الأمور التي يعني تحدث، غير منفي، لكن لا يسلط عليه تسلط تمكين بحيث يتمكن من هذا الولد فلا يجد الولد لنفسه فكاكا من أن يفعل فعل الشياطين وأن يكون على شيء من الشر. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب التستر عند الجماع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نحوه. قال أبو حاتم: فلا تريها. قال حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة عن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان فذكر نحوه وقال عن مولاة لعائشة.
بيقرأ أحاديث ما هي عندنا عشان هو بيورد من الزيادات، زيادات أبو الحسن. طيب. باب التستر عند الجماع، يعني ما حكمه، ما حكم التستر عند الجماع؟ وفيه مسائل. المسألة الأولى أن المسلم يجب عليه أن يستر عورته، وهي للرجل ما بين السرة إلى الركبة أمام الأجانب. أما المرأة فإن المرأة أمام الأجانب كلها عورها ما عدا وجهها وكفيها، على الخلاف الحاصل بين الجمهور وبين الحنابل. فهذا الحديث يدل على أنه يجب على المسلم أن يستر عورته وأن لا يبديها، وأن لا يبديها. مر الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة على السوق فرأى رجل من الصحابة اسمه جرهد جالس على الأرض وفخذه بارزة يعني مكشوفة، فقال: يا جرهد غطي فخذك، أما علمت أن الفخذ عورة؟ وورد في حديث يروى أن الرسول قال لعلي: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فالفخذ عورة، فما ينبغي للإنسان أن يجرده يعني بلا حاجة وبلا داعي. فإن حصل كشف الفخذ لحرب أو لمعركة أو لظروف خاصة كما قال أنس: رأيت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دابته في الأحزاب أو في الخندق، فهذا حال حاجة. أو كان بين نفر يسير فبدت الفخذ، لا حرج في ذلك، كما جاء أن الرسول كان يجلس معه أبو بكر وكان متكئا ويبدو فخذه، ودخل عمر فاستمر على حاله، فلما استؤذن لعثمان غطى نفسه استحياء من عثمان، فقالوا: يا رسول الله لم تفعل هذا معنا وفعلته من أجل عثمان. قال: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فغطى فخذه. فدل ذلك أن الفخذ عورة أمام الملأ الكبير أو كشفها لغير حاجة في الأسواق ونحو ذلك. أما إذا كان لحاجة فالأصل تغطية العورة، الإنسان يغطي عورته. قال: إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يعني إن كشفت عورتك أمام زوجتك وما ملكت يمينك فهذا لا حرج عليك فيه ولا إثم عليك فيه إن شاء الله. طيب، مسألة. قال: يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها. يعني قال إذا كان في زحمة وأمور يعني إيش أعمل؟ قال: حاول قدر الاستطاعة لا يرانها، لا يرى عورتك أحد. عائشة رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلة كما خلقهم الله عز وجل، فقالت: يا رسول الله وكيف والعورة؟ فقالت الناس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس في شغل يومئذ ما حد يطالع في أحد. فشوف سؤال السيدة عائشة، يعني كأنها يعني كيف العورة تكشف، كيف يحشر الناس عراة غرلة؟ فقال: الناس في شغل يومئذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة: قال يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. يعني إذا كنت جالس في بيتك في غرفتك فلا تكشف عورتك وتجلس عريان، استحي من الله عز وجل. لكن إن يعني حصل منك مثلا بين الناس في مسبح ودخلت بلا غطاء ثم بعد ذلك تتغطى لا حرج، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يسبح في الماء بغير إزار، حتى كان يضع إزاره على الحجر، فأمر الله عز وجل الحجر أن يمشي بهذا الإزار، فخرج موسى من الماء عاريا ليرى الناس أنه ليس بأدرة، يعني ليس به فتاق، كانوا يعيروا موسى أن به فتاق من تحت عند الخصية، ليس بأدرة أو ليس بآدر، فجرى خلف الحجر حتى أدرك إزاره وشاهد بنو إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس به بآدر، يعني ليس به فتاق من تحت. وذكر المجد بن تيمية في كتاب الاغتسال في المنتقى عن الحسين بن علي أنه كان إذا دخل الماء يدخل بإزاره ولا يدخل بغير إزار، فقيل له في ذلك فقال إن للماء سكانا، إن للماء سكانا، فكان يلبس. فالإنسان إذا حصل منه هذا كما حصل مع موسى لا حرج، والرسول مدام أقر قصة موسى ولم ينكر أنه دخل الماء بغير إزار دل هذا أنه من شرعنا، لا من جهة أنه موسى فعله بل من جهة أن الرسول أقرر. يحسن في جهة تقول عمر وعلي أنت اللي قلت هذا الصحيح، وهذه نقطة مهمة في فهم النصوص. القصص الذي يأتي في القرآن ويأتي في السنة ويساق مساق التقرير من ما كان من للأمم قبلنا مع الأنبياء قبلنا فهو شرع لنا، شرع لنا من جهة إيش؟ التقرير، من جهة أنه أقره. طيب، فالله حق أن يستحيى منه من الناس، يعني الأفضل والأكمل أنك ما تكون كاشف وأنت في بيتك ولو كنت وحيدا، فالله حق أن يستحيى منه. وجاء في بعض الأحاديث فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن معكم من لا يفارقكم، لهم من، فكأنه يحث المسلم أيضا أن يستحي من الملائكة، أن يستحي من الملائكة. أورد المصنف رحمه الله حديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا تجرد تجرد العيرين، العيرين 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 يعني حمار الوحش، حمار الوحش، وكل الحيوانات هكذا كلها تأتي أهلها متجردة، صح ولا لا؟ فلما خص العيرين؟ أقول تقبيحا، خص العيرين بالذكر تقبيحا، خصها تقبيحا. والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه سليم، معناه سليم أنه الإنسان قد ما يقدر يستتر ولا يتجرد، لكن إذا أمن، إذا أمن أن لا أحد يتكشف عليه ولا أحد ينظر إلى عورته وفعل هذا مع زوجه لا حرج، لكن الأكمل إذا تعرى هو وهي أن يكون ذلك تحت غطاء أن يتغطيا. مسألة: أورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. يقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة، والاغتسال يقتضي أنهما كانا متجردين، وثبت أنه اغتسل مع ميمونة، تذكرت أن الوعاء الذي اغتسلت فيه مع الرسول كان فيه أثر عجين، هذا ثبت أيضا، فهذا يفيد أن رؤية المرأة للرجل لعورة الرجل ورؤية الرجل لعورة المرأة لا حرج فيها، كما يدل عليه الحديث الأول أنه لا حرج فيها. وهذا الحديث يعني مع كونه ضعيف لكن ممكن أن يوجه بأن المقصود مقصود عائشة رضي الله عنها أني اغتسلت مع الرسول وكان هو عاريا وكنت أنا عارية لكني لم أحد النظر إلى الفرج، لم أحد النظر إلى الفرج. والحديث الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى فرج المرأة والمرأة إلى فرج الرجل حديث وصف بأنه موضوع، وصف بأنه موضوع. نعم، نأخذ باب ثاني ولا نوقف؟ طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول أنا معلم التربية الإسلامية في مدرسة عمومية بإسبانيا وأدرس الأطفال من 3 إلى 12 سنة، هل يجوز أن أستخدم كراسات للتلوين فيها رسومات للأطفال، تحتوي على رسومات الأطفال أو كائنات حية، فهناك مواضيع من الصعب شرحها دون اللجوء للرسم، وكذا فيديوهات ورسوم متحركة للأطفال مفيدة تساعد على تربيتهم على كثير من الأخلاق الدينية، وربما يحتوي بعضها على الموسيقى، فهل يمكن استعمالها في الحصص؟
نعم، هذا السؤال له شقان. الشق الأول حكم استعمال تلوين الرسوم لذوات الأرواح للأطفال، ونقول جائز إن شاء الله لا حرج فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تلعب بلعبها دمى وخيل ذوات أجنحة ونحو ذلك، وأقرها على هذا، فتلوين ذوات الأرواح إن شاء الله جائز لا حرج فيه. أما الشق الثاني من السؤال وهو أن تستعمل ما فيه موسيقى، فنقول هذا حرام لا يجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المعازف، إلا إذا كان تقصد بالغنى الأناشيد التي ليس فيها معازف يعني الصوتية، فهذه إن شاء الله لا حرج فيها والله أعلم. نعم،
تقول أحسن الله إليكم، في أسبانيا لا يسمحون للطلبة المسلمين أن يذهبوا لصلاة الجمعة بسبب الدراسة، ولا يمكنهم إيجاد عمل إلا بهذه الدراسة ولا يمكنهم إيجاد عمل بعد ذلك إلا بهذه الدراسة، فهل هذا يعتبر سببا وجيها لتركها؟
لا، هذا ليس بسبب وجيه لترك صلاة الجمعة على المكلف، المكلف الذي يجب عليه أن يأتي صلاة الجمعة، إذا كان عمله يمنع يترك عمله، هذا غير صلاة الجماعة، غير صلاة الجماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فاتته الجمعة ثلاثة جمع ختم على قلبه بطابع النفاق أو بخاتم النفاق، فما ينبغي للمسلم أن يعمل عملا أو يلتحق بشيء يعطله عن صلاة الجمعة، أما الجماعة فالأمر فيها أقل من صلاة الجمعة، ولذلك يعني يغاب أو لا يحضر يعمل أي شيء بحيث أنه لا تفوته صلاة الجمعة إذا كان مكلفا، إذا كان مكلفا. نعم،
وهذه امرأة من فرنسا تقول أنها تجد مقاومة من أسرتها وهم نصارى بسبب دينها، فهل لها أن تخرج من بيت أبيها علما بأن الأسرة تضربها ويقولون أنهم سيقتلونها يوما؟
هذا يتوقف على البديل، يعني إذا قلنا لها أخرجي من بيت أهلك الكفار، ما البديل؟ هل البديل أن تكون وحيدة؟ هل البديل أن تكون يعني في مكان شر أكثر من شر مكثها في بيت والدها؟ فالقضية هنا لا نستطيع أن نحكم فيها بحكم عام، إنما توازن بين الأمرين، هل استمرارها في البقاء عندهم أقل ضررا؟ هل خروجها من عندهم إلى محل تأمن فيه أقل ضررا؟ توازن بين هذا وبين هذا، والأقل ضرر تتخذه. أنا ما عندي فتوى في هذا الموضوع أستطيع أن أفتيها فيه. نعم، هي من حقها أن تتذمر وأن لا ترضى بأن تمكث في بيت أهلها، ولذلك يسوغ لها ذلك، لكن الكلام ما البديل؟ هل البديل شيء أقل ضرر ولا شيء أكثر ضرر؟ أخاف تخرج من ضرر إلى ضرر أكبر، والله المستعان، والصبر في مثل هذه الأمور أولى وأحسن، والله المستعان. نعم،
وهذا سائل من فرنسا يقول إن زوجته أسقطت حملا عمره 90 يوما وستجري عملية لاستخراجه، والإشكال أنهم لا يستلمون الجثة إلا إذا أعطوه اسما، ولا يستطيع الدفن إلا إذا استأجر قبرا، والرسوم مرتفعة، فما الحكم؟
90 يوما يعني 3 أشهر، بعض المواليد لا تظهر فيهم الخلقة إلى هذا الوقت، وبعض المواليد تظهر فيهم الخلقة من 41 يوم، من 41 يوم، فإذا كان ظهرت الخلقة في هذا المولود فهناك قضية أخرى. ما هي القضية الأخرى؟ أن الإجهاض والإسقاط الذي يصنعه الأطباء أمر يعني مخيف جدا وفظيع جدا، يقومون بتقطيع الطفل، ما يخرجوه كامل، يخرجوه مقطع، فيعني إذا خرج بهذه الصورة وقبل نفخ الروح إن شاء الله ما يلزمهم شيء، ويعني إن الأفضل والأكمل أن يدفن، لكن إن ما حصل هذا والله المستعان، وهذا من يعني من أضرار المكث في بلاد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ناران لا تتراءيا، نار مسلم أو نار مؤمن ونار مشرك، ويقول إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني كافرين. فمن أضرار المكث في بلاد الكفار مثل هذه المسائل. تأتي أحيانا مسائل أخطر من كذا، قال يجبرون أن ندخل أولادنا في مدارس مسيحية، يتعلم الطفل الدين المسيحي قصبا، لابد أن يتعلم الدين المسيحي، وأننا إذا منعنا الطفل جاءتنا لجان إلى البيت تنظر إنه ليش منعتوا الطفل، ما المانع، أنتم دكتاتوريين، أنتم متعصبين، وقد يأخذونه من عندنا ويسكنونه مع أسرة مسيحية أخرى. فهذه قضايا أخرى بسبب المكث، وهذه مسألة الآن من هذه المسائل، والله المستعان. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول إذا تزوج الشخص قبل 5 سنوات ولم يفعل الوليمة، هل يجوز له أن يفعلها الآن أم لها وقت محدد؟
لا، هي ما لها وقت محدد، لكن خلاص المعنى إذا اشتهر أمر الزواج وانتهى، ما يحتاج خلاص. لكن إن سوى دحين ربي إن شاء الله يتقبل مننا ومنه ويذب عننا وعنكم السوء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.